مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتحدث اليوم عن التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط إثر الكثير من التشابكات السياسية والإعلامية التي حدثت فور انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة ومشاركته في القمم الثلاث التي عقدت في السعودية. ومن الواضح أن هناك قلق عند بعض دول المنطقة تجاه محاولة السعودية الإمساك بزمام الأمور في المنطقة ككل، تصبح اللاعب الأساس في تصفية الملفات الساخنة من خلال العقود والصفقات الكبرى التي تم عقدها مع الولايات المتحدة. وكان هناك ردود واضحة من قبل بعض الدول وعلى رأسها إيران التي نالت حصة كبيرة من الرسائل والتهديدات والاتهامات بدعم الإرهاب. وكان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي داخل قاعة القمة كلمته التي كان فيها الكثير من التطورات التي يمكن أن تحسب على أنها استراتيجية جديدة لجمهورية مصر العربية تجاه ما يجري في المنطقة، وقد يدل بالفعل على أنه تغير نوعي في السياسة المصرية التي لا تقبل قيادتها بأن يهمل دورها في المنطقة. ولكن الأمر الأكثر مفاجأة هو ما جرى حول الموقف القطري، والذي تلخص في أن قطر صرحت تصريحات فهمت على أنها رد على ما يجري من خلال تلميحها إلى التوجه نحو التعاون مع إيران وحزب الله بالتتابع طبعا في مواجهة التحديات، معتبرة إيران دولة محورية ومهمة في المنطقة ولها علاقات طيبة وجيدة مع قطر. لكن سرعان ما خرج الأمير تميم بن حمد أمير قطر ودحض هذه التصريحات التي جاءت على موقع الوكالة القطرية للأنباء، معللا ذلك بأن هناك اختراق حدث في الوكالة وأن البحث وعمليات التحقيق جارية للكشف عن المتورطين ومحاسبتهم. وكان له تصريح طويل طال دول المنطقة وحتى وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا الموضوع مهم جدا ومحاوره لابد من مناقشتها في ظل هذه التطورات. حول هذا الموضوع نستضيف من مصر الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد سيد أحمد، ومن ثم ننتقل وياكم مستمعينا الكرام إلى سلطنة عمان إلى مسقط لمتابعة الحديث مع الدبلوماسي السابق والخبير بشؤون الإقليمية الأستاذ علي المعشني. نبدأ بالحديث من جمهورية مصر العربية من القاهرة مع الدكتور محمد سيد أحمد. دكتور أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك دكتور نواف وبكل السادة المستمعين.
أهلا بك. أنا عذرا هذه المقدمة طويلة ولكنها أعتقد كانت مطلوبة حتى يفهم فحوى الموضوع. نعم، أبدأ بسؤالي مباشرة يا دكتور، هل بالفعل كان هناك اختراق برأيك لوكالة الأنباء القطرية؟ ولماذا في هذا التوقيت ومن قبل من؟ أم أن هناك لعبة جديدة من قبل قطر أرادت أن تدلو بدلوها من خلالها على أساس أن الأمير التميم كان مجبرا على الرد ليمرر للولايات المتحدة وغيرها من دول المنطقة موقف قطر مما يجري، والذي قد تعتبره تجاهلا لدورها وتقليلا من مكانتها كما يتضح من التصريحات الواردة؟ هذا السؤال مركب ولكن أنت أفضل من يمكن أن يجيب عليه، تفضل.
أنا أعتقد أنه وكالة الأنباء القطرية لا يمكن أن تخترق بأي حال من الأحوال، وأنا بعتبر أن ما حدث يعني هو رسالة من قطر موجهة للولايات المتحدة الأمريكية، أحد أهم يعني شركائها في الحرب على المنطقة، وفي يعني باعتبار قطر أحد أهم اللاعبين منذ بداية يعني الخريف العربي، كانت لها دور بارز وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعطيها دور أكبر في عملية تقسيم وتفتيت الوطن العربي. الآن تتراجع أو يتراجع دور قطر لصالح المملكة العربية السعودية، واتضح ذلك من خلال ما حدث في القمة الأخيرة في الرياض. وبالتالي يعني قطر تريد أن تقول أنها موجودة وأنها لا يمكن أن يغفل دورها، وأنها تريد أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية هل نسيت كل ما قامت به قطر خلال يعني السنوات الماضية من يعني تدمير ممنهج للأمة العربية وتبعية كاملة للمشروع الصهيوني الأمريكي. يعني أنا أعتقد أنه ما حدث هو رسالة حقيقية بعيدا عن فكرة الاختراقات. هذه لعبة تبدو مكشوفة أمام الرأي العام ولا يمكن أن تنطلي على أحد. هي رسالة غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية كي تحاول أن تعيد حساباتها مرة جديدة فيما يتعلق بقطر والموقف من قطر كلاعب رئيسي في المنطقة وفقا لمشروع سايكس بيكو 2 أو مشروع الشرق الأوسط الجديد أو مشروع تقسيم وتفتيت الوطن العربي.
طيب يا دكتور محمد، هنا لابد من الفحص والتمحيص، ولو كررت عليك السؤال بطريقة أخرى، هل ترون أن هذه الرسالة إيجابية وهل من الممكن أن تستثمر في قلب الموازين انطلاقا من إعادة رأب الصدع في العلاقة بين مصر وقطر، ونحن نعلم تفاصيلها ونعلم ما حدث في القمة عندما يعني أدار الرئيس السيسي ظهره لأمير قطر ولم يسلم عليه، وبالتالي أيضا العلاقة القطرية السورية بالتتابع، ونحن نعلم تماما دور قطر في المنطقة وأحداثها في سوريا وليبيا واليمن وإلى ما هنالك كما تفضلت.
يعني أنا أعتقد أنه قطر لا تؤتمن، لا يمكن أن نعول كثيرا على رسائلها. هي تطلب ود الولايات المتحدة الأمريكية ولا تستطيع أن تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، هي مستعمرة أمريكية داخل جسد الأمة العربية، وبالتالي لا يمكن أن نعول كثيرا عليها فيما يتعلق بالموقف المصري أو فيما يتعلق بالموقف من سوريا. لكن خلينا نؤكد أن التطور الحقيقي في يعني القمة الأخيرة هو الموقف المصري. يعني رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة، يعني
تستحق الحديث يا دكتور محمد، حبذا لو يعني تتحدث لي عن هذه التصريحات التي أتى بها الرئيس المصري وكأنها خرق جديد في جدار الصمت العربي تجاه كل ما يحدث. صراحة يعني هي ملفتة للنظر وتحتاج ويعني تتطلب الحديث عنها، تفضل.
أعتقد أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أراد أن يقول أنه في اللحظات الحرجة وفي اللحظات الحاسمة لا يمكن لمصر إلا أن تكون يعني مصر العربية، مصر ذات الحضارة العريقة، مصر يعني حائط الصد الحقيقي للأمة العربية أمام كل الأخطار التي تحيط بها. الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الموقف المتذبذب في السياسة المصرية على مدار الست سنوات الماضية بكلام صريح وواضح أننا لسنا مع خندق الإرهاب، لسنا مع خندق التكفير، لسنا مع خندق الاعتداء على الأمة العربية، لسنا مع مخطط تقسيم الوطن العربي،
نحن مع الجيوش الوطنية. نعم يعني قالها بالحرف.
طبعا نحن مع الحفاظ على وحدة المجتمعات العربية، نحن ضد الإرهاب، نحن ضد المشروع الصهيوني الأمريكي. بالتالي يظهر أو تبدو أن مصر بالفعل مع محور المقاومة، مصر مع التصدي للهجمة الصهيوني الأمريكية. طيب. على المنطقة اللي بتبرز فيها أو بيبرز فيها الجماعات التكفيرية الإرهابية كأدوات تحركها أو يحركها المشروع الصهيوني الأمريكي.
هنا سؤال مهم جدا يا دكتور محمد، في ظل الحديث عن تطور العلاقات ما بين بعض دول الخليج ومنها أيضا دولة قطر يعني مع إسرائيل في السر وتحت الطاولة وإلى ما هنالك، مرر الشيخ تميم في حديث نقلته وكالة الأنباء القطرية هذا التصريح أن لدى قطر تواصل مستمر مع إسرائيل، مشيرا إلى أن التوتر مع الولايات المتحدة لن يستمر بسبب تجاوزات الرئيس الأمريكي في بلاده. يعني ما دخل إسرائيل في كل ما حدث حتى يمرر هذا التصريح؟ يعني أيضا هنا يسترعى الانتباه صراحة، هل يريد أن يبرر العلاقة مع إسرائيل ويعلنها بشكل غير مباشر بما أنه تطرق إلى إسرائيل، وإسرائيل هنا ليس لها علاقة أصلا بما حدث؟
يعني هي إشارة أو تنويه للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس الأمريكي أن اللوب الصهيوني الذي يتحكم إلى حد كبير في الإدارة الأمريكية يمكن أن يكون ضاغطا من خلال علاقة قطر بإسرائيل، العلاقة المباشرة بين قطر وإسرائيل والعلاقات الممتدة منذ فترة طويلة والتنسيق الكامل ما بين قطر وإسرائيل. أعتقد أنها رسالة للأمريكي أن الإسرائيلي والصهيوني يمكن أن يضغط من خلال اللوب الصهيوني على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تتراجع عن هذه الخطوات التي تهمش دور قطر. أعتقد أنه للأسف الشديد التنسيق القطري الصهيوني والتنسيق الخليجي الصهيوني يتم وعلى قدم وساق، والجميع يعلم كثير كثير من المس في السياسة الخليجية فيما يتعلق بعلاقاتها مع الكيان الصهيوني.
نعم دكتور، في سؤالي الأخير، أين ترى روسيا من كل ما يجري؟ ويعني هنا نعلم أن كل ما يجري يأتي في إطار مصالحها الجيوستراتيجية والجيوسياسية والاقتصادية، ونعلم تماما أن هذا التحالف أو الناتو الإسلامي الذي تم تشكيله لا يمكن أن يترجم على أرض الواقع بسبب الاختلافات الكثيرة والكبيرة بين هذه الدول. كل دولة لها اتجاهها وتوجهاتها وأهدافها وإلى ما هنالك، على أرض الواقع لا يمكن أن يحقق. تفضل.
يعني أنا أعتقد أنه يعني روسيا ستظل يعني أحد أهم أو قوة على المستوى الدولي التي تدعم استقلال الأوطان، تدعم حرية الأوطان، تدعم استقلال القرار السياسي للمجتمعات. أعتقد أيضا أنه روسيا باعتبارها قوة حقيقية في العالم لا يمكن أن تسمح، وفقا حتى لمصالحها الجيوسياسية والجيوستراتيجية، أن تسمح لي يعني أي من هؤلاء أن يتلاعب أو أي قوة أخرى أن تتلاعب بهذه المجتمعات. لكن خلينا نؤكد أنه بناء يعني جسور وتعاون حقيقي ومباشر ما بين بعض المجتمعات العربية القوية ومحور المقاومة ومصر خلال الأيام القادمة، أعتقد أنه هيبقى مهم جدا في مد جسور للتعاون مع روسيا لي يعني الوقوف في وجه هذا المشروع التفتيتي والتقسيمي الذي لا يبغي لهذه الأمة أي خير.
نعم، والحديث يطول يا دكتور محمد، لا تكفي الأيام والساعات لي يعني الدخول والتمحيص في مضمونه وكينونته. سوف نتابع إن شاء الله في الأيام القادمة الحديث في هذه المحاور. الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمد سيد أحمد، كنت معنا من جمهورية مصر العربية من القاهرة. دكتور محمد، أنا دائما سعيد بالحديث إليك، شكرا جزيلا.
شكرا يا فندم، ألف ألف شكرا فندم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم، وننتقل وياكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذا الموضوع من خلال الحديث مع الخبير بالشؤون الإقليمية الأستاذ علي المعشني من سلطنة عمان. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله أخي نواف.
حياكم الله، أهلا بكم. أستاذ علي، ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الخلافات وما تتضمنه من يعني تنافس وتباينات في تبادل أو في تناول عدد من القضايا الإقليمية؟ يعني أن يأتي هذا التوتر بهذا الشكل السريع وصولا إلى اختراق وحجب المواقع القطرية والبث يعني التلفزيوني لقناة الجزيرة في السعودية والإمارات، هذا يشابه دبلوماسيا استدعاء السفراء. برأيك يعني ما الذي حصل فجأة في قمة الخليج، وهل لذلك علاقة بقيام السعودية بتوزيع نتائج مقررات القمة الإسلامية مع ترامب بعد خروج أو مغادرة الوفود لقاعة الاجتماع؟
نعم أخي نواف، يعني هو من الطبيعي أن يكون هناك تباين في وجهات النظر، هذا شيء طبيعي لأن الناس لا تتساوى إلا في المقابر. ويعني هذا التصعيد الذي حدث أولا، يعني أنه هناك تصريح على لسان الشيخ تميم وبعدين النفي، لا هذا الكلام قاله الشيخ تميم في الأمم المتحدة موثق عن دور إيران المحوري ودولة فاعلة ودولة جارة وما شابه ذلك، قالها.
لا وكرره هو أيضا في تصريحه بعد التالي.
أثناء زيارته لإيران وأثناء زيارة الظريف إلى قطر، وهذا الكلام مش جديد. يعني السؤال هو الآن يا أخي نواف، يعني إحنا في دول الخليج على سبيل المثال، ما هي قدرتنا على فتح جبهات مجانية؟ يعني هذا سؤال غريب عجيب. يعني إذا كنا نستطيع أن نحصل على ما نريده من ضمان وأمن وتعاون مع إيران بالسلم الدبلوماسية والسياسة، لماذا القفز إلى التهديد والوعيد وإلى آخره ونستقوي بأمريكا ونحن نعلم أمريكا ما هي؟ نحن لا نملك أمريكا، أمريكا تملكنا. يعني من يتوهم بأنه هو يدير أمريكا ويملي عليها السياسات والمصالح، فأمريكا لا يدير أحد، أمريكا تدير لوبيات المال أخي نواف، لا يدير خليجي ولا غير خليجي. وبالتالي إذا سعى ترامب إلى تحقيق مصالح بلده وخرج ب 460 مليار وكذا، يعني إحنا مش نقول غير الله يبارك له، هذا ذكاء منه وغباء منه على سبيل المثال. ولكن يعني فعلا هذه القمم بعثت بأشياء موجودة، لأنه بصراحة نحن في دول الخليج لسنا على قلب واحد.
نعم.
يعني هذا الكلام يعرفه
تأكيدا تأكيدا لما تفضلت به. يعني في تصريحه الأمير تميم كان قد تحدث عن علاقات بلاده مع إيران، يعني في هذا التصريح الأخير اليوم أوضح بأن إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وأن بلاده تحتفظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وإيران في وقت واحد. لكن نحن لا ننسى أن هناك خلاف ضمني صامت سياسيا مع إيران، وقد يكون إيديولوجيا مع السعودية.
لا يوجد خلاف معنى الخلاف يا أخي الكريم. إذا كانت هناك خلافات تحل بالسياسة يا أخي نواف، ما في شيء استعصي. يعني دول دخلت حروب عمياء لمئات وعشرات السنين ثم جلسوا وتصالحوا وتجاوز الخلافات. ما الذي بيننا وبين إيران؟ فلنكن واضحين، الذي يهدف أن إيران تمثل محور يمثل خطر على مصالحه ومشروعه فليقول بوضوح، لا يدعي بأن هناك سنة وشيعة ويستخدم أسلوب التقية السياسية والتورية والتضليل والكذب. عندك مشكلة حقيقية مع إيران، لا تخصف صنعاء وتعز الحديدة. إيران لا توجد في صنعاء وتعز الحديدة، ولا توجد في الرقة، ولا توجد في الموصل. إيران في إيران معروفة جغرافيتها.
نعم هذا واضح.
نعم نعم، ولكن للأسف الشديد مثل ما خبرتك هناك من يفتعل عدو، يعني لا يعيش بلا عدو.
طيب وبالنهاية أستاذ علي أقولها وبشكل وبالعامية، يعني ترامب أتى إلى السعودية وعقد قمم وذهب إلى إسرائيل وأخذ المليارات ثم عاد هادئا فرحا بكل ما أنجزه، والآن المنطقة تتجه إلى العراك السياسي على أقل تقدير الآن يعني والإعلامي. قد يتطور هذا الوضع إلى تشابك وكباش إقليمي صراحة، لأن الوضع في اليمن ما بين الإمارات والسعودية واضح، ما بين السعودية ومصر واضح، ما بين قطر وإيران يعني أيضا واضح، وحزب الله وسوريا وإلى ما هنالك من هذه التعقيدات الهائلة.
أخي نواف أنا أخبرك بحاجة من استنتاجي، أنا اليوم كتبت مقال وراح ينزل في الصحافة العمانية. طيب يعني أولا قبل كل شيء، ترامب يعني مصمم على أنه يصطدم مع المؤسسات الحرجة في أمريكا. لا أدري جهل من هذا الرجل أو غباء أو بلاده، ما أعرف أنا وش القصة. وهذا الرجل يعني يطبخ له على نار هادية ووترغيت جديد، هذا لا محالة، سواء كان بالتحرش الجنسي، سواء كان برعب الرجل، سواء كان بعزله لمدير الFBI أو مثلا بأي كان. تعرف أنت الرئيس في أمريكا دائما وأبدا ما لم يتوفر لوبي من مصلحته إثارة ملفات وجمع معلومات يعني لا يسقط مهما كانت الأمور. ووترغيت لو لم يكن هناك تيار متضرر ويسعى إلى إسقاط نيكسون لم يسقط نيكسون أساسا، مثل ساركوزي. يعني كل التيارات الآن في فرنسا تعلم بأن ساركوزي وصل بدعم أموال القذافي 50 مليون يورو، ولكن ليس لا مصلحة في إدارة هذا الموضوع، فقط عزل الرجل ورفض من الترشح فترة ثانية والسلام ختام وأغلق الملف. ما يحدث الآن في أمريكا بالنسبة لترامب يا أخي الكريم، انتبه لنقطتين. أولا عزله لكومي، وهو موجود في السعودية في الرياض، وواشنطن بوست والصحف الأمريكية بتنشر أخبار بأنه المحكمة العليا وهناك ملف يعدل الرئيس لعزله. وش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا بأنه أولا يعني تخويف دول المنطقة بأنه هذا الرجل سيزول، ودول المنطقة تعتقد بأنه 460 مليار سيرسخ حكم ترامب. لا تعلم أنه في مؤسسات دستورية أقوى من هذا الشيء، ولكن لا يمنع أن يحلب لنا ترامب ما يستطيع من جباية وجزية ثم يعود، ومن ثم مثلا تقول يعني نتصافى مع بعض. هذه نقطة. الأمر الثاني، ما حد انتبه يا أخي الكريم بأنه الإدارة الأمريكية جددت ما يسمى بالعقوبات الخفيفة على إيران، العمل بتجديد العقوبات الخفيفة على إيران المخففة، وهذا رسالة إلى طهران بأنه في حال وصول روحاني مجددا فسنفتح الملفات وسنواصل الملف النووي وما بعد الملف النووي وهكذا. بينما لو وصل ربما إبراهيم المتشدد في القوسين بالنسبة لهم هم، فهذا معناته أنه رسالة سيئة، وربما نتخذ نهج ترامب وليس نهج أوباما. ما هو قائم في تصوري ويعني سيظهر جليا خلال الأشهر القادمة، أولا لن تكون هناك يعني زوبعة أكثر مما هي زوبعة. الزوبعة انتهت بعد 3 أيام وانتهت باسطوانته المشروخة إيران هي العدو وإلى آخره، وذهب إلى تل أبيب وطمأنهم بأن العرب أصبحوا أكثر قربا منكم وبعدا من طهران. هذا الكلام اللي هو خرج فيه، و460 مليار والسلام ختام. ما فيها جديد. الإدارة الأمريكية الحقيقية التي تدير الأزمة ستظهر حاليا بعد 2 أو 3 شهور، وسترى بأنها مدت خيوط سياسة أوباما من جديد، وأنها ستعيد ترتيب أوراقها وحلفائها في المنطقة، لأن هذه الإدارة فيها من العقلاء من هو على يقين بأن رأس حزب الله اليوم هو رأس الكيان الصهيوني تماما. لم تعد
تتكلم
أنه والله إذا
وهذا ما جاء في تصريح أصلا تميم بن حمد عندما تحدث عن علاقة جيدة مع إسرائيل، ولعله مرر هذا التصريح صراحة.
المعادلة الآن تغيرت يا أخي، لم تعد أمريكا القضاء والقدر الذي كان في الستينات والسبعينات والثمانينات أخي نوار.
نعم أستاذ علي،
أمريكا اليوم تعاني وهي ما يسمى بعجز القوة. ما عاد في أمريكا اللي أمريكا تقدر تستخدم صح النووي والقوة العامية وتدمرنا كلها محبة وكرامة،
وهذا لن يحدث لن يحدث ليس في مصلحتها.
نعم وهذا لن يحدث جزاك الله خير.
نعم
ما راح يحدث هو ماذا هم يعلمون الآن بأنه ثناء حزب الله يعني ثناء الكيان الصهيوني، ما يعجبهم هذا الكلام هذه المعادلة هم.
نعم
فهمت كيف؟
نعم.
لذلك السيناريو راح يستمر مثل ما هم يعني أوصوا ب 34 ألف مقاتل ومش عارف إيش، يعني عصابات جديدة وادخلوا وزيتكم في طحينكم وهذه، وإحنا علينا الغطاء السياسي والدبلوماسي وسن مبارك وترفع أمريكا شعار. نعم. يعني الآن إسرائيل في صحافتها بتقول التجمع السني والدول السنية، حتى إسرائيل صار سنية فهمت كيف؟ وأمريكا سترفع شعار كان عادة سيروا ونحن من وراءكم فليبارككم الرب، بس غير كلام هذه.
نعم نعم. الدبلوماسي السابق والخبير في شؤون الأقليمية الأستاذ علي المعشني، كنت معنا من مسقط من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لكم أستاذ علي، والشكر موصول للأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد سيد أحمد الذي كان معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكما.
شكرا جزيلا أخي نواف، الله يحفظك.
أهلا ومرحبا بكم. إذن مستمعي الكرام، الإرهاصات التي تحدث في المنطقة هذه الأيام يترتب عليها صراع إرادات دولية وأقليمية همها الوحيد هو تحقيق مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، وما يجري قد لا ينذر بهدوء قريب في هذه المنطقة المنكوبة أصلا تحت عباءة الربيع العربي، ولكن الأيام القادمة والأشهر القادمة كما قال الضيوف الكرام قد تكون كفيلة بشرح ما يجري أو ما قد يجري مستقبلا. دمتم بخير. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.